السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله الصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. غدا أول أيام رجب، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في رجب وفي شعبان، وأن يبلغنا شعبان ورمضان، أمين يا رب العالمين. شهر رجب بعض الناس شيخ كريم هو من أشهر الحرم يختصونه ببعض الأحكام من صيام وقيام وصلاة، ويقولون هو تدريب لرمضان. فهل لهذا الشهر الطيب المبارك وهو من الأشهر الحرم يعني أحكام خاصة نصومه، وخاصة أن بعضنا يصوم أوله وغدا غرة رجب؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا خلاف على أن شهر رجب من الأشهر الكريمة الفاضلة عند الله تبارك وتعالى، خاصة وأنه من الأشهر الحرم. والله تعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فالأربعة الحرم استثناء من كامل الأشهر، والاستثناء أحيانا يراد به التفضيل. ولما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأشهر الحرم ذكر منها ذي القعدة وذي الحجة وشهر الله المحرم، وقال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما القول بأن شهر رجب يخص ببعض الأعمال والاجتهادات في الطاعات كالصوم وقيام الليل وقراءة القرآن وغير ذلك، فأنا أقول إن فعل الإنسان ذلك لخاصة نفسه من باب ترويض النفس وتعويدها على يعني أن تجتهد في الطاعة، وليكن مثلا متصور أنه بدأ التزامه في شهر رجب، أقول جد واجتهد وانشط في الطاعات من تلاوة القرآن ومن الأذكار ومن الحرص على صلاة الفرائض ومن الحرص على المستحبات والنوافل ومن قيام الليل ومن غير ذلك من الأعمال الصالحة. في بداية التزامك تكون هذه قوة دافعة للإنسان أن يكون أزيد اجتهادا وأفضل حالا إن شاء الله عز وجل بعد شهر رجب في شعبان وفي رمضان من باب أولى. لكن لا يدعي لهذا التخصيص سنية، يعني لا يقول أنا أجتهد لأن السنة وردت بمزيد من الاجتهاد في هذه الأيام الفاضلة من أيام شهر رجب. لكن إن قال أنا أصوم في شهر رجب وأكثر من الصيام في شهر رجب فلا نعارضه ولا ننكر عليه. لماذا؟ لأن شهر رجب فيه من السنن في الصيام كما في غيره من الأشهر في سنن الصيام. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يستحب صيام غرة كل شهر كما ورد في حديث معاوية رضي الله عنه أو غيره، وفي سنة الترمذي بإسناد حسن. غرة الشهر قال ابن حجر والإمام النووي عليهما رحمة الله أول ثلاثة أيام فيه. فلو أن الإنسان صام أول ثلاثة أيام في شهر الله المحرم، أول ثلاثة أيام في صفر، في ربيع، في رجب، في شعبان، فإن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك من هديه في الصيام أن يصوم أوسط الشهر، وهم الأيام البيض كما يسميها أو كما عرفت في حديث أبي ذر رضي الله عنه، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وورد أيضا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن ثابت قال صوموا الشهر وسراره. سراره قال الحافظ في الفتح آخر ثلاثة أيام فيه. فأيضا لو صامها الإنسان في رجب أو في غير رجب فإن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصومها أو يستحب صيامها سواء في شهر رجب أو في غيره من الأشهر. ولو قال قائل بعد هذا كله إنما أنا أكثر من الصيام في رجب لأنه يراها سنة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حينئذ سنطالبه بالدليل، ولو طالبناه بالدليل لحاججنا، لأنه سيقول افتحوا كتاب الصيام من صحيح مسلم على سبيل المثال واستمع أو اقرأ إلى حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه يقول سألت عبد الله بن عباس عن صوم النبي في رجب قال ونحن يومئذ في رجب، فقال ابن عباس رضي الله عنهما كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هذا شهر طيب مبارك للإنسان أن يجتهد فيه لخاصة نفسه بما تيسر له من الطاعات، وخاصة الإكثار من الصيام في هذه الأيام الفاضلة، وبالذات الأيام التي تعينت سنيتها وثبتت سنيتها بدليل سواء في رجب أو في غيره من الأشهر الأخرى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كثيرا ما نسمع هذه الأيام، لكن الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش، يعني أثبت الصيام من باب أنه هو يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الطيب المبارك. كثيرا ما نسمع من بعض الناس عامة ما فيش دليل ثابت على أن الصيام في رجب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو الإكثار من الصيام خاصة في بداية الشهر، ودايما نسمع الناس يقولون ما يعجبهمش العجب ولا الصيام في رجب، ولكن بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله
عليكم
وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. معلش أنا عايز أسأل الشيخ، هي الثلاث أيام الأولانيين ولا زي هم نفس الثلاث أيام القمرية لو سمحت؟
في رجب يعني؟
لا مش في رجب، أي شهر عربي.
أي شهر طيب حاضر.
يعني هم دول ولا دول ودول يعني الواحد يصوم ثلاث أيام الأولانيين والثلاث أيام برضه في القمرية؟
حاضر.
ماشي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو من الإخوة المتصلين والأخوات المتصلات نكتم صوت التلفزيون تماما عشان نعرف نسمع من غير راجع الصوت. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا ومرحبا، تفضل.
لو سمحتي.
تفضل يا فندم.
ألو.
تفضل يا فندم، هات السؤال الله يرضى عنك ويحفظك.
لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي متجوزة ليا 5 سنين. لو سمحت يا شيخ.
متزوجة من 5 سنوات.
تفضل. 5 سنين.
نعم.
ماشي، وعايشة مع حماية وحماتي وبخدمهم يعني طول النهار معاهم وكده وبتاع. فدلوقتي في يعني من ساعة ما سلف اتجوز في ظلم شوية يعني وكده. ويعني ظلم في كل حاجة وفي المروح للأهل وعزيز في كل حاجة يعني. لو أنا دلوقتي جزء مقتدر يعني وأقدر أجر برا أو إن هو يشتري، ينفع يعني كده ما بكونش بغضبهم أو بساعد إن
هو يعزل عن أهله؟ يعني ياخد لكم شقة برا؟ ده السؤال يعني يا أختنا؟
إيه؟
سؤالك إيه؟
سؤالي دلوقتي أنا لو رحت أجرت بره وعزلت عنه.
أيوة أيوة.
كده أنا بغضبهم أو بساعد جوز إنه يغضب أهله؟
طيب حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، هل هذه المقولة مقولة صحيحة؟ ويعني طيب حاضر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد.
أهلا مرحبا.
بارك الله فيك وأنت وشيخ شعبان إن شاء الله.
وفيك بارك الله رب العالمين، اللهم آمين.
حضرتك انا كنت بعمل في شركه من الشركات الاجنبيه في مصر، العامله في مصر هنا، وهم عندهم نظام نهايه خدمه بان هم بيعملوا حضرتك مبلغ بيقتطع كل شهر من الموظف ومبلغ مقابل ليه من الشركه، وتوضع في بنوك غالبا طبعا بنوك ربويه، وفي حاله انهاء خدمه الموظف بيتم صرف المبلغ كاملا كمبلغ نهايه خدمه للموظف. انا مش عارف هل النظام ده يجوز او لا يجوز حلال او غير حلال، في حين ان انا حتى مش غير قادر ان انا اعرف قيمة المبلغ اللي هو خارج من البنك. يعني انا حاولت اعرف قيمة المبلغ من خارج من البنك ما قدرتش اعرفه. هل كيف يعني هل يجوز او لا يجوز، وازاي اتصرف فيه حضرتك ان شاء الله؟
أمان الله وعليكم السلام ورحمة الله.
وهل عذرا وهل الكلام ده ينطبق على المعاشات برضو؟ أنا المعاشات أعتقد تأخذ أموال برضو
كل الأموال بتوضع في البنوك على فكرة. معروفة شيخنا يجيبك حاضر.
ربنا يبارك فيك
وإياك، وحتى مرتبات الموظفين كمان تكون في البنوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذ أحمد وازاي فضلك الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
لو سمحت أستاذ أحمد، هو أنا جوزي متوفي بقاله فترة، ومن ساعة ما توفى وأنا لابسة أحمر على طول، في حرمانية أن أنا أفضل لابسة على طول اللون الأسود ده؟ يعني سوى الطرحة
في البيت وفي الشارع وكله،
يعني كله أسود، يعني في حرمانية عليا. وفي سؤال تاني بعد إذن. بنزل بالشارع وكل حاجة.
طيب
بعد إذنك في سؤال تاني. الأولادي مصممين ان انا ادخل لهم النت وكده، وانا عارفه ان النت ده مفسده للوقت، وانا طول النهار بحب اسبح ربنا واذكر ربنا، وعمري ما قعدت على النت، وخايفه على عيالي من خطوره النت، فهم مصممين. فانا لو دخلت
بقى اعمارهم قد ايه يا اختنا؟ اعمارهم قد ايه؟ اعمارهم قد ايه؟
اعمارهم الكبيره عندها 17 و15 و10 سنين.
طيب فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل معنا اتصال آخر؟ ما عجبهمش العجب ولا الصيام في رجب، دي كلمة مشهورة تقال كثيرا شيخي كريم. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في الحقيقة هذه الكلمة تحكي حال بعض الناس، خاصة من الدعاة وطلبة العلم، فعادة أنت ما تسمع منهم أنه لا يجوز الصيام في رجب، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب أكف الرجبيين أو المترجبين ويمنع بالقوة الصيام. يا جماعة الخير، يبدو من الكلام نوع من إجحاف فضل هذا الشهر، لكن هذا الشهر هو من أيام الله عز وجل. يعني لو الإنسان صام أواسط الشهر اللي هي القمرية في غير رجب نضرب له تعظيم صلاة، ولو صامها في رجب نقول له لا أنت كده رجبي،
أنت مبتدع،
أنت كده مبتدع محدث. مين قال الكلام ده؟ هو أصاب سنة النبي في الصوم، وهو النبي منع الصيام في رجب؟ هو ورد دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام منع به الصيام في رجب تخصيصا؟ هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما إذ كان هذا قول عمر أو اجتهاد عمر رضي الله عنه، فإحنا عندنا السنة النبوية مقدمة على سنة الخلفاء الراشدين مجتمعين، فضلا عن سنة الواحد منهم رضي الله عنه سيدنا عمر. وبالتالي نقول أنه المسألة اللي هي بالجملة دي، ممنوع الصيام مش عارف في رجب، ممنوع مش عارف القيام في رجب، لا يا أخي الحبيب، كان حال النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد كثيرا في قيام الليل ولم يفرغ بين رجب وغير رجب عليه الصلاة والسلام. فلو واحد قال يا جماعة أنا أقوم الليلة في رجب، ليس بقصد تعظيم رجب بقدر ما هو اجتهاد وترويض للنفس حتى تقبل إن شاء الله عز وجل على أيام شعبان تكون أكثر قبولا للعمل الصالح، وتقدم على أيام رمضان تكون أكثر تعودا على الاجتهاد في قيام الليل والتراويح في رمضان. وكذلك من أصاب صوما، طيب احنا عندنا من السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام صيام أول 3 أيام من كل شهر سواء رجب أو غير رجب، وعندنا سنة ثابتة وهي صيام الأيام الأوسط من الشهر اللي هي 13 و14 و15 سواء في رجب أو في غير رجب، وعندنا صيام سرر الشهر آخر 3 أيام في الشهر سواء في رجب أو في غير رجب. طيب ما هو جنس الصيام مباح في رجب هو باعتبار من سنن المعتادة من النبي عليه الصلاة والسلام في رجب وفي غير رجب، ليس جنس الصوم ممنوعا في رجب، إنما يمكن أن نقول إذا أردت أن تخصص أول يوم في رجب بالصيام تعظيما له، نقول لك أنت لم تصب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عايز تصوم غرة الشهر
صوم الثلاثة أيام الأولى في رجب. طيب وماذا بعد هذا كله؟ ماذا نفعل في حديث عبد الله بن عباس وهو في كتاب الصيام من صحيح مسلم؟ وسعيد بن جبير يسأله عن صوم النبي في رجب ويقول: نحن يومئذ في رجب، بمناسبة رجب يا ابن عباس أنا أسألك عن حال النبي في الصيام في رجب. قال: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. ماذا نفعل في هذا الحديث وابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ومن رزقه الله عز وجل الفقه والتأويل عليه رضوان الله تعالى، وهو يقول لسعيد بن جبير أحد أعلام تابعي هذه الأمة إنه هدي النبي في صيامه في رجب أنه يصوم أياما متتابعة حتى يراه الرائي فيظنه صائما كل الأيام، ثم يفطر أياما متتابعة حتى يظن من يراه أنه مفطر في جميع الأيام، لكن من الحديث أنه يجتهد في الصيام في هذا الشهر رجب بالذات كما كان يجتهد في غيره من الأشهر الأخرى عليه صلوات الله وسلامه. فالمجازفة مش مستحبة، المجازفة مكروهة ومبغوضة، أنه نطلع من أول الشهر يا جماعة ممنوع مش عارف إيه، ممنوع إيه في رجب، ممنوع إيه في رجب،
غدا أول رجب وجاي يوم اثنين كمان
مثلا،
الحمد لله
مثلا،
وصيام النبي صلى الله عليه وسلم كان من كل أسبوع يوم الاثنين.
نعم، يعني بمناسبة ما ذكرت، لو أن واحدا قال أنا سأصبح غدا صائما يوم الاثنين، إخواننا الآخرين سيقولوا لا هذا أول رجب ما ينفعش تصوم ولا تخصصه بالصيام. يا جماعة هو ما صامش أول رجب، هو بيصوم الاثنين والخميس، هو معتاد على صيام الاثنين والخميس، أو بدأ مشروع الاعتياد والمداومة على صيام الاثنين والخميس فبدأه من الغد إن شاء الله، هو قصد الاثنين ولم يقصد يوم أول رجب كما يعني يظن اللي هيمنعه. إذن يجوز أنه بكرة يصبح صائما باعتبار يوم الاثنين وليس باعتبار أول رجب، لكن لو هو يريد السنة في الصيام أول الشهر يبقى يصوم الاثنين والثلاث والأربعاء اللي هي أول ثلاثة أيام من الشهر.
وده سؤال الأخت، هل أول ثلاثة أيام غرة كل شهر هم 13 و 14 و 15 ولا نصوم دول ونصوم دول؟
الغرة دول البداية، غرة الشهر أوله، وأوسط الشهر معروفة اللي هي الأيام القمرية، وسرر الشهر آخر ثلاثة أيام فيه. يبقى اللي عايز يواظب يصوم أول ثلاثة أيام من الشهر، وأوسط ثلاثة أيام من الشهر، وآخر ثلاثة أيام من الشهر، يبقى كده أصاب هدي النبي في الصيام عليه الصلاة والسلام.
لا الاختيار،
وده في رجب وفي غير رجب على حد سواء.
نعم، اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يصيب السنة إصابة السنة، هل لو صام أول ثلاثة أيام أو 13 14 15 أو أواخر الشهر يكفي ولا لابد أن يصوم هذه
لا 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 مش جملة مش جملة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يعني واحد اجتهد فصام الثلاثة الأولى جزاه الله خيرا، الثاني اجتهد فصام الثلاثة الأوسط القمرية جزاه الله خيرا، الثالث اجتهد فصام الثلاثة الأخيرة سرر الشهر جزاه الله خيرا، الرابع اجتهد فصامها جميعا، نقول له أحسنت
والتنوع.
أحسنت وجزاك الله خيرا، وفي كل هؤلاء خير إن شاء الله.
ومن أراد أن يصيب السنة صام في هذا الشهر أوله، وصام في الشهر الذي بعده يعني وسطه، وفي الشهر الذي يليه آخره.
هدي النبي في الصيام واسع ولله الحمد والمنة
صلى الله عليه وسلم. نعم شيخي كريم، أختنا متزوجة منذ 5 سنوات وتعيش يبدو في بيت عائلة وتخدم يعني حماتها وحماها وتشعر بالظلم، هل لو يعني قالت لزوجها نريد أن نسكن بعيدا عن بيت العائلة تكون يعني جعلته عاقا لأبويه؟ شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا أبدا، تباعد السكن مثلا بين الابن وزوجته وبين الوالدين هذا التباعد ليس في ذاته عقوق، إنما العقوق أن يقاطع أبويه وأن يقطع عنهما البر. يعني أنت ساكن في محافظة أخرى وأهلك ساكنين في محافظة ثانية، لا يمنع هذا أن يكون بينهما تواصل وأن يكون بينهما بر، وأن يبعث لهما بما يحتاجون من نفقة إذا احتاجوا إلى فلوس، وأن يزورهم بين الحين والحين. فأقول مسألة السكنة هذه ليست في ذاتها من العقوق، بل أحيانا تكون منعا للمشاكل وتدهور العلاقة بين زوجة الابن من ناحية وبين حماها وحماتها من ناحية أخرى. لكن إذا كان حماتك وحماك يحتاجون إلى الخدمة منك فاسكنوا برا ما فيش مشكلة، لكن على أن تأتيهم لتؤدي واجب خدمتهم برا بهما كأبوين لك كأبويك من النسب، وفي نفس الوقت أيضا برا وإحسانا للزوج هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وضعت مالي في أحد البنوك، ما حكم فوائدها؟ ويريد قول فصل في فوائد البنوك، يعني مسألة القول الفصل وفي المسائل الخلافية لا أدري كيف. نعم
شكرا. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد القول الفصل ده ليس إلى أحد، ليه؟ لأن أهل العلم اختلفوا سواء القدامى نسبيا أو المعاصرين من باب أولى، أو لا اختلفوا في مسألة فوائد البنوك. فمنهم من يقول بأنها من الربا الصريح قولا واحدا باعتبار الإيداعات قروض يسري عليها مصطلح القرض الذي جر نفعا كما ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. المسلم المعاصر إذا اشتبه عليه الأمران ماذا يفعل؟ يلجأ إلى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهو من أصح وأشهر الأحاديث. قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الواجب على المسلم إيه في الحالة دي؟ يأخذ الحلال البين ويترك الحرام البين. طيب والأمور المشتبهة في النص التي لا يعلمها كثير من الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي ضمن سلامة دينه وسلامة عرضه وماله. طيب ومن وقع في الشبهات على الرغم أنها مش حلال بين، فمن وقع في الشبهات؟ قال: فقد وقع في الحرام،
نسأل الله السلام.
نعم.
ومن الناس من فصل بين البنوك الإسلامية والبنوك غير الإسلامية، شيخ الكريم. نعم
نعم الحديث على البنوك الغير إسلامية.
تمام.
إنما لو كان البنك يعلن أنه معاملاته إسلامية فخلاص الحمد لله رب العالمين، نحن لنا الظاهر ونكل السرائر إلى الله تبارك وتعالى، ونتعامل معه وندع فلوسنا فيه كما يقولون، وإن كان هناك من أرباح أو عوائد فإنها ستكون في هذه الحالة حلال، لأنه كل البنوك الإسلامية العاملة داخل القطر المصري لها هيئة رقابة شرعية من أهل علم متخصصين في الفقه والفتوى والاقتصاد وغيره، ولا تمر معاملة من البنك يقرها مجلس الإدارة إلا بعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية على هذه المعاملة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا يعمل في شركة أجنبية تعمل في مصر أو تمارس نشاطها على الأراضي المصرية، وتضع أموالها في البنوك، ويبدو أن في مبلغ يستقطع طريقة المعاشات شيخ كريم من الراتب، ثم بعد ذلك توضع هذه المبالغ في البنك، ثم عند بلوغ السن القانونية يخرج إلى المعاش الموظف ويأخذ راتبا ومعاشا ومبلغا يعني دفعة واحدة. نعم شيخ الكريم، ما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، مكافأة نهاية الخدمة مباح ولله الحمد والمن. المعاش الذي يترتب على التقاعد، على بلوغ الإنسان سن التقاعد، مباح، لأن هذا من بيسموه التأمين التعاوني عند عامة أهل العلم، وهو شراكة ما بين الموظف أثناء فترة عمله وما بين جهة العمل، وتتولى إدارة هذا المال الهيئة أو المؤسسة العامة للتأمينات، ودي مؤسسة حكومية خاصة. على العموم لو كان محل السؤال أصل هم حاطين فلوسهم في البنوك، يا أخي الحبيب، الرئاسة العامة لإدارة الحرمين الشريفين فلوسها في البنوك، إمام الأزهر الشريف الإمام الأكبر إن كان عنده فلوس فلوسه في البنك، إمام الحرم الشريف لو عنده فلوس فلوسه في البنك، الشركة فلوسها في البنك، المصنع فلوسه في البنك، القناة فلوسها في البنك. ليه؟ لأنه ده الوعاء الوحيد لإدارة الأموال.
كان عندها فلوس أصلاً.
إن كان عندها فلوس القناة طبعا. أيوة صحيح، إن كان عندها فلوس.
نعم
هي عندها بنك لكن ما عندهاش فلوس. فالشاهد إنه المعاملات المعاصرة ما ينفعش راجل أعمال مثلا صاحب سوبر ماركت ضخم في ميدان عام في مصر الجديدة ولا مدينة نصر ولا الدقي والعجوزة ولا أي مكان، وبعدين يكون حاطط أوضة كده وحاطط فيها خزنة وحط لم كل يوم يحط الفلوس، وبعدين ياخد من الفلوس يشتري من بتوع الجملة، وبعدين ما ينفعش. أصبحت البنك هي الحلقة التي تغلق دائرة إدارة المال ما بين السوق وما بين العمل وما بين المستهلك وما بين البنك. ثم إن البنوك في الحقيقة أصبحت الآن لها استثمارات، أنت بتودع والودائع دي تستخدم في استثمارات سواء استثمارات جادة أو استثمارات غير جادة، لكن مهم إن هي بتستثمر، لأن البنك الآخر مش فاتح، مش عامل شقة كبيرة وعاد يرص فيها الفلوس رزم 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 أبدا، أو ياخد الفلوس وتنزل الفلوس السوق بعد دقيقة واحدة، لأن دورة النقود هكذا من جيبي للمحل ومن المحل للبنك ومن البنك للمصنع ومن المصنع وهكذا. فإن كان الأمر على البنوك فالبنوك شيء من الأوعية التي تستكمل دورة النقود في المجتمعات المعاصرة، ولا يمكن الاستغناء عن البنوك على الإطلاق، إنما يمكن حسن إدارة البنوك على الطريقة التي لا تخالف الشريعة الإسلامية في الإيداعات وفي القروض على حد سواء، هذا هو الممكن.
ثم حكم الراتب الموظف ماله،
ماليش دعوة، أنا ماليش دعوة بالكلام ده كله،
يعني أنا دلوقتي شغال في مكان، هذا المكان يضع ماله في البنك وأنا موظف أخذ راتب،
أنا ماليش دعوة، أنا كموظف لا دخل لي بالموضوع ده كله برمته. فلوسنا جاي من البنك يا حبيبي، ما هو البنك نوت نفسه اللي هو الفلوس دي
هناك.
ما هو مطبوع في البنك المركزي أو في مؤسسة النقد المصرية، يعني العملية كلها الخلاصة أن البنك ده حلقة ضرورية جدا لا يمكن الاستغناء عنها في إدارة النقود في دورة كبيرة جدا، من السوق إلى المصنع إلى البنك، من البنك إلى المصنع إلى السوق إلى الموظف إلى العامل وهكذا. والله تمام. أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وإجابة الأخ المتصل يعني يأخذ هذا المعاش على بركة الله.
طبعا خد يا ابني نهاية مكافأة نهاية الخدمة وخذ المعاش، لأن هذا من باب التأمين التعاوني، وزي ما يعني ذكرنا أنه البنك هو تكملة الحلقة الضرورية في إدارة النقود في المعاملات المعاصرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إن نعم، إننا نرى أخي الذي توفي منذ شهرين مريض بالسرطان، عفاكم الله، في المنام يقول إنه جائع، هل في هذا تأويل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا نسأل الله عز وجل أن يتولاه بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والرضا والقبول والاحتساب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما تأويل هذا فيعني أعظم ما يبر به الأحياء الأموات هو الدعاء والصدقة وغير ذلك من القربات والطاعات، فأشعر أن الميت في حاجة إلى هذا الدعم من أعمال الصالحة من بعض ذويه من الأحياء أو من جميعهم، فيسعفوه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا بالدعوات والصدقات وما تيسر لهم من الطاعات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل معنى الصلاة يا أستاذ أيمن؟ أمة الله زوجي توفي الله يرحمه ويغفر له، ومن وقتها ترتدي السواد في البيت وفي الشارع وفي كل مكان، فهل في هذا حرمة شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا تجاوزت الزوجة في الإحداد على زوجها المدة الشرعية المعروفة في الإحداد على الزوج 4 أشهر و10، فإنها في هذه الحالة يكره منها هذا الفعل، لأنه استمرار للحزن ويعني مدعاة للشيطان أن ينفذ إليها بالوساوس ويعني يشغلها بمسألة عدم الرضا وعدم الإيمان بقضاء الله وقدره. فإذا تجاوزت المدة المسموح بها شرعا فإن هذا لا يجوز، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حسني من اسكندرية أستاذ أحمد.
أهلا يا أستاذ حسني، مرحبا بك.
الله يكرمك. أنا بشتغل محامي. وفيه موكل عندي من الموكلين يعني ضاع منه 4 شيكات بنكية مستحقة الدفع يعني إيه والحامله. أول شيك ميعاده يوم 25/3 اللي هو جاي دوت. فال4 شيكات دول كلهم ضاعوا. والبنك طلب منه يعمل محضر رسمي عشان خاطر يوقف الصرف وكده يعني. فدلوقتي علشان المحضر يتحرك من الاسم للنيابة وناخد صورة رسمية، وطبعا حضرتك بعض الموظفين يعني عشان خاطر الامور تتحرك لازم ياخدوا فلوس، فاحنا دلوقتي عشان نوقف الصرف والكلام دوت يعني ما عرفش حكم ان احنا نديلهم فلوس عشان نوقف الصرف حلال ولا حرام، فاحنا بنسأل حضرتكم يعني.
حاضر. وفي ضرر هيقع عليه مش كده؟
ايوه، اول شيك هيتصرف في يوم 25/3 ب 125
ولا حامله حتى مش لاي حد شايله؟
لا لا، اي حد شايله هيصرف.
طيب حاضر حاضر يا استاذ حسني، فاماني الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امه الله، هل معنا اتصال؟ السلام عليكم. طب اولادها يريدون ان تدخل امهم النت الى البيت وهي لا تدري عن النت شيئا. شيخي الكريم 17 و18 سنه و10 سنوات، هل تسمع كلامهم ام ماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله النت اصبح بلاء مستطير، يعني اجتاح كثيرا من البيوت. وهي الاخت السائله تقول انا اعلم انه مفسده، وقد صدقت. فبالفعل غالب استعمالات النت مفسدة إلا من رحم الله عز وجل ممن يستخدمه استخداما حسنا في صلة الأرحام أو في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أو في بعض وسائل طلب
العلم. والنت برضو في قرآن وقع طيبة.
ما أنا بقولها
تمام، العبرة الآن في المستخدم.
ما أنا بقولها أنا بقول إلا من رحم الله ممن يستعمله في صلة الأرحام أو يستعمله في بعض أمور طلب العلم كالقرآن وحلقات العلم وشروح الكتب وغير ذلك، أو التواصل مع المشايخ والعلماء سواء داخل البلاد أو خارج البلاد. هذا هو الوجه المحمود لمن يعني وطن نفسه على هذا الأمر واستعان بالله تبارك وتعالى. أنا لاحظت في سؤال الأخت أن الـ 17-18 سنة دي بنت.
في بنتين 17-18 سنة.
نحن نخاف جدا من الإفراط في استعمال الفتيات لمسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي، لأن فيها من البلاء ما لا يخفى على أحد. وأحيانا تكون في أمان الله في صفحتها ويقذف عليها قذفا من حيث لا تشعر ببلايا ورزايا من النت ما الله عز وجل
الله
به.
السلامة. دي حقيقة.
نحن نحسن أولا تربية أبنائنا ونحسن توعيتهم بخطورة مواقع التواصل والإفراط في استعمالها، وإن وجدنا منهم عقلا ورشدا وأدبا واحتراما لرأي أمهم ولرأي أبيهم يعني أيا كان يعني، ففي هذه الحالة يمكن أن نسمح، لكن بضابط. إيه هو الضابط؟ إن إحنا إن كان هناك دراسة يبقى الدراسة أولا، الصلوات طبعا الصلوات أولا، في واجبات شرعية كمراجعة القرآن وغيره الواجبات الشرعية أولا، ثم نسمح لهم بساعة من الترفيه إن جاز التعبير، تستعمل فيها النت ساعة أو ساعتين على أكثر تقدير، ونكون رايحين جايين. يعني إحنا حواليهم كده رايحين جايين. ليه؟ لأن زي ما ذكرت إنه أنت بتفتح وأحيانا يدخل عليك من يدخل ويشاركك من يشاركك وتشاركها من يشاركها يعني المتربصون كثر على مواقع التواصل، فلا نريد أن نرمي أبناءنا هكذا هملا، خاصة الفتيات في هذا المقام. والأم تتحكم في الراوتر، تفصل الراوتر، تشيل الراوتر في توقيت معين، خلاص ساعة بقت 11 هننام، ما فيش بعد كده. إنما لو الأم هتنام وسايب الراوتر شغال والنت مفتوح معاها، البنت هتقعد لحد قبل الفجر بقليل وبعدين تنام، لا صلاة فجر ولا صلاة ظهر أصلا، ويمكن ما فيش جامعة ويمكن ما فيش مدرسة وهكذا. إن كنت تستطيعين أن تملكي أمر هؤلاء الأولاد وتضبطي استعمالهم للنت خير وبركة. إذا لم تستطيعي ولم تقدري ولم يعينوك على ذلك وتوقعت منهم عدم المبالاة بتعليماتك وتربيتك وتأديبك لهم ويعني مراقبتك لهم، يبقى الباب اللي يجينا منه الريح نسده ونستريح.
نعم، جزاك الله خير. ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذه صحيفة أبي بكر بن حزم عليه رحمة الله، وهي في النهاية تنتهي إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، وهي من الصحائف الحديثية التي لقيت قبولا عند كثير من المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. عندي من صحائف الحديث المشهورة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبالتالي هذا الحديث ورد في هذه الصحيفة وهو حديث ثابت في الجملة، وألا يمس القرآن إلا طاهر. وقد كانت هذه رسالة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى واليه على بلاد اليمن، منها من التعليمات والتنبيهات وألا يمس القرآن إلا طاهر، والمعنى وألا يمس القرآن إلا مؤمن،
ليه؟ لأنه إنما المشركون نجس، والمراد هنا النجاسة العقدية
المعنوية،
المعنوية وليست النجاسة الحسية، لأن المؤمن عادة لا ينجس.
نعم.
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان الحديث هناك معنى في اشتباهه في مسألة الطهارة الحسية وغيره عند بعض أهل العلم، لكن هذا هو المعنى الأفضل أو الأقوى أو الأرجح، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أخونا الأستاذ حسني محامي ويعمل في الأسكندرية، وحكى المشكلة. موكله ضع منه 4 شيكات مستحقة الدفع. أول شيك هيبقى في مايو القادم إن شاء الله تعالى،
25/3 الشهر ده.
ده؟
الشهر ده.
احنا في ده اسمه مايو الله. أيا كان ربنا يعافى الجميع. يعني خلاص ده أيام قلائل. ولحامله تدفع لحاملها، فهل لهم أن يدفعوا كي يحركوا هذه الأوراق بعض الأموال لبعض الموظفين في هذه الجهات كي يمنعوا هذا الظلم المتيقن عن هذا الرجل؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في البداية لابد من التأسيس أن أي قرش يتقاضاه الموظف العام من المواطن الذي يراجعه فإن هذا القرش يدخل في باب الرشوة لا محالة. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن في هذا الباب الراشي والمرتشي والرائش الذي هو الوسيط بينهم. هذا ابتداء لا يختلف على حرمته أحد، الموظف العمومي سواء في السجل المدني أو في قسم الشرطة أو في غير ذلك من المصالح الحكومية والشركات العامة، لا يجوز له أن يتقاضى مليما واحدا من المراجعين أمامه. ليه؟ لأنه يتقاضى مرتبه من جهة عمله لقاء جهده ووقته في هذا المكان. إنما متى أكون أنا المراجع، أنا الأخ المحامي الذي يعني أقوم بإنجاز هذه المهمة، متى يتحتم علي أن أدفع؟ إن كان وضع أمام العراقيل في أن يمشي الأمر بطريقة سلسة، وده وضع معروف لدى العامة والخاصة على حد سواء، الأمور مش هتمشي طبيعية وسلسة إلا إذا دفع بالفعل. فإذا تعين عليه ذلك وتحتم ولا سبيل إلى إنجاز المهمة دي، ويأخذ في النهاية صورة من المحضر،
ضر عن نفسه
عشان يدفع المفسدة عن موكله، فنقول في هذه الحالة ندفع وأمرنا إلى الله عز وجل. إحنا دفعنا مضطرين، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، واللي أخذ هي عليه سحت ورشوة وحرام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما حكم الصلاة في مسجد به ميت جهة القبلة خلف المحراب مباشرة، مع العلم أن المسجد الوحيد في القرية، علما أن المسجد بني قبل وضع الميت فيه، الله يرحمه طبعا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من المقالات المشهورة لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه كان يقول لا يجتمع القبر والمسجد في الإسلام أبدا. الأصل أن المسجد مسجد والقبر قبر، وأن المساجد لله،
ولا المسجد قبل القبر،
يعني خالصة لله. نعم. تبارك وتعالى. ولذلك من فتاويه أنه إذا بني المسجد على القبر يقول المكان من الأول للقبر يهدم المسجد لصالح القبر،
والعكس.
وإذا بني القبر على وجود المسجد فالقبر دخيل على المسجد، ففي هذه الحالة ينبش ويهدم القبر ويبقى المسجد. الشاهد أنه وردت الأحاديث التي في الصحيحين في البخاري ومسلم يحذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد ومن بناء المساجد على القبور. منها الحديث إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم العبد الصالح أو النبي الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، إني أنهاكم عن ذلك. وغيره من الأحاديث، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، قالت عائشة يحذر ما صنعوا. وفي حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور، اللي هو الوضع اللي بيسأل عنه الأخ، لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تتخذوا القبر مصلاكم قبلة لكم، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هذه الأحاديث مفادها أن بناء المساجد على القبور لا يجوز في الإسلام، وأنه لا يصلي فيها الإنسان إلا مضطرا إذا خلصت عقيدته وقلبه لله تبارك وتعالى، ولم يكن ثمة أي شيء يمس هذا القبر من تعظيم أو إجلال في نفسه، ففي حالة الاضطرار فقط. ولذلك ذهب الحنابلة إلى أن الصلاة حرام في هذه المساجد، بل هي باطلة عندهم، وذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنفية إلى كراهة الصلاة، وأن بناء المساجد على القبور محرمة، لكن ذهبوا إلى كراهة الصلاة، فالإنسان لا يأتي هذه المساجد ليصلي فيها إلا مضطرا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا من أسئلة الصفحة على الفيسبوك، في أي سن تفرض الصلاة ويفرض الصيام على الأطفال شيخي كريم؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، معروف أنه الإنسان لا يكلف بالفرائض إلا عند البلوغ، سواء البلوغ عرف بعلاماته أو لم يعرف بعلامات، إنما بلغ الطفل والطفلة 15 عاما كما ذكر ذلك جمهور الفقهاء. إنما مش معنى كده أن احنا هنسيبه لحد ما يبقى عنده 15 سنة وبعدين نقول له تعالى صلي، ولا نعوده على الصلاة، إذا نكون أجحفنا في حق هذا الولد وأجرمنا في حقه في الحقيقة. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، من سن 7 سنوات نبدأ نأكد على الولد الصلاة تعويدا له وترويدا له على الصلاة. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها، نزيد التأكيد والاهتمام، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، كل ده لسه ما بلغش سن البلوغ هو، وفرقوا بينهم في المضاجع. فنحن نعودهم بدري بدري ونؤكد على يعني صلاتهم واهتمامهم بصلاتهم، أوكد وأوكد في سن 10 فصاعدا، فإذا بلغوا سن البلوغ كانت الصلاة في حقهم فريضة محكمة، شأنهم في ذلك شأن البالغين الآخرين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا تقول أرتدي النقاب، بس يعني هي تقول بلغتها تعبانة، هل تعبانة منه يعني، هل لو خلعته هل ربنا هيحاسبها شيخي كريم على
الحمد لله الله. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لابنتنا السائلة: أنت تعبانة مش من النقاب، أنت تعبانة من الشيطان الذي يؤرقك على موضوع لبس النقاب وينازعك في هذه الخطوة، أو ممن حولك من الأقارب والصديقات والمعارف، إيه اللي أنت عاملها ده؟ أنت قلبتها شيخة، أنت لسه صغيرة، أمالها تتجوزي إزاي؟ الكلام اللي هي الناس بتكسره حول البنت الملتزمة أو الفتاة المنتقبة. فأقول أنت مش تعبانة من النقاب، أنت تعبانة من الدوشة اللي حواليك، سواء من الشيطان أو من بعض الصديقات والقريبات التي لا يريدون لك أن تكتمل أو يكتمل التزامك بمسألة النقاب. النقاب والحجاب حفظ لك وصيانة، خاصة في أزمنة الفتن التي يخشى فيها على المرأة ويخشى فيها من المرأة أيضا، فما ترك النبي فتنة بعده أضر على الرجال من النساء. فأنت أنصحك الثبات على هذه الطاعة، ما ينفعش نتقدم خطوة مع الله سبحانه وتعالى للأمام في طاعة عملناها ربما تكون هي المنجية لك أمام الله عز وجل، ثم نتراجع عنها بدواعي وسواس الشيطان أو بعض انتقادات الآخرين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل شيخ الكريم لو الأم هتربي بنت واحدة، هل إن شاء الله تعالى يعني يعني هي يتيمة وهتربيها يكون لها خير يوم القيامة وإن شاء الله تعالى تكون من أهل الجنة يا رب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نعم إن شاء الله عز وجل، لأنه ورد الحديث: من عال ثلاثا من البنات كن له سترا، في رواية تانية كن له حجابا يوم القيامة من النار. قالت امرأة من النساء: واثنتان يا رسول الله. قال: واثنتان. قالت أخرى: وواحدة يا رسول الله. قال: وواحدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة ونفعنا الله بعلمكم، أمين يا رب العالمين. ولنا لقاء آخر ليلة إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية مع فضيلتكم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن كنتم لا تعلمون.